بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة لصحيحة الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام التي تقدمت، وغيرها قال عليه السلام: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى. عبارة الوسائل كالتالي: أقول قوله أولادها منه أحرار محمول على الإنكار دون الإخبار بقرينة الشر ومفهومه، والتصريح الآتي، التصريح الآتي إشارة إلى الحديث الثاني والثالث من نفس الباب، باب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الأول. فالحديث الثاني هكذا: رواية سماعة: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة، فتزوجها رجل منهم فولدت له. قال عليه السلام: ولده، يعني أولاده، ولده مملوكون، يعني عبيد، إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا. فلما قال صاحب الوسائل رحمه الله والتصريح الآتي، إشارة إلى هذا الحديث الثاني وإلى الحديث الثالث. حديث الثالث من نفس الباب، رواية زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة أبقت من مواليها، هربت، فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة، فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها، فظفر بها مولاها، بعد ذلك حظ بها مولاها بعد أن كانت قد أبقت، فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا. قال عليه السلام: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، أما الأولاد فيكونون ماذا؟ أحرارا. يقول: وإن لم يقم البينة أوجع ظهره، عبارة كناية عن الجلب، واسترق ولده. فإذا محمول على ماذا؟ هذا الذيل محمول على الإنكار دون الإخبار. بعد ذلك قال: وحمله الشيخ، الشيخ الطوسي رحمه الله، على أن يكون أراد أحد شيئين: أن يكون شهد لها شاهدان أنها حرة، أو يكون الوالد قد رد ثمنهم لما يأتي، يعني الحديث الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن، من شاء فليراجع هناك. على كل حال، وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله بعدما أن قال المصنف رحمه الله من أنه لو ظهرت الأمة مستحقة، يعني للغير، فأغرم الواطئ المشتري، أغرم العشر من ثمنها أو نصفه إن كانت طيبا، أو مهر المثل. نعم، مهر المثل كما عليه الشيخ الطوسي رحمه الله وابن إدريس الحلي. وبحسب الظاهر من المصنف رحمه الله أنه متوقف في الحكم. بالنتيجة أغرم الواطئ العشر أو نصف العشر، وكذلك أغرم الأجرة عما استوفاه من منافعها أو فاتت هذه المنافع تحت يده. حيث أن الأمة كما هو واضح كانت تحت يده. فسواء كان هناك تفويت أو فوات فيكون ضامنا بالأجراء. بعد ذلك يضمن قيمة الولد يوم ولادته لو كان قد أحملها وولدته حيا، فيرجع بهذه المذكورات جمع على البائع مع جهله بكونها مستحقة للغاية. بطبيعة الحال تقدم معنا أنه لو كان عالما بالاستحقاق فالولد يكون ماذا؟ رقا للمالك، حيث أن الواطئ يكون زانيا حينئذ. يقول رجع بها على البائع مع جهله بكونها مستحقة، لما تقدم من رجوع المشتري الجاهل بفساد البيع على البائع بجميع ما يغرمه. يقول والغرض من ذكر هذه هنا التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواطئ لها مع استيلادها، ولا فرق في ثبوت العقر، العقر وهو ما يؤخذ بإزاء الوطئ الذي تقدم النصف العشر أو نصف العشر، ولا فرق في ثبوت العقر بالوطئ بين علم الأمة بعدم صحة البيع وجهلها على أصح القولين. فسواء أكانت الأمة عالمتان بصحة البيع أم كانت جاهلتان فهذا لا يضر ولا يقدح في ثبوت العقر، هذا على أصح القولين. على أصح القولين أول شيء إطلاق الأخبار التي تقدمت لا يفرق في ذلك بين علم الأمة بصحة البيع وجهلها، لكن المصنف رحمه الله في الدروس ذهب إلى ثبوت المهر عند الإكراه، ولازمه أنها لو علمت ورضيت فلا مهر لها. قال في الدروس في بحث بيع الحيوان ولو كان عالما بالاستحقاق والتحريم بأنها مستحقة للغير ويعلم بالحكم التحريم فهو زامن، وولده رق أو وولده رق، فحينئذ يكون الولد أو يكون الولد ملكا لمالك الجارية وليس لأبيه الزاني، وولده رق وعليه المهر إن أكرهها، يعني إن أكرهها الواطئ. إضافة إلى أن ما ذكره في الدروس المصنف رحمه الله محكي عن المحقق الثاني الكركي وجماعة من الأعلام في كتاب الغصب. ومما استدل للمصنف ولغيره استدل له بأنه لا مهر لبغي، وسيشير إلى ذلك الشارح رحمه الله. فمع علمها وهي كانت مطاوعة ولم تكن مكرهة راضية بهذا الوطئ فهي ماذا؟ بغي، يعني زانية. الشهيد في الدروس رحمه الله في كتاب الغصب في وطئ الغاصب للأمة قال ولو طاوعته عالمة قيل بسقوط المهر للنهي عن مهر البغي، ثم قال ويحتمل ثبوته ثبوت المهر. لماذا؟ وإن كانت مطاوعة عالمة ومطاوعة وراضية. يقول ويحتمل ثبوته. لماذا؟ يقول لأن السقوط في الحرة مستند إلى رضاها، فبالنتيجة هي زينة. طيب وأما رضا الأمة مطاوعتها، مي الأمة كلها مال، مال للغير، فرضا الأمة لا يؤثر في حق السيد هذا تصرف في ماله، واضح؟ كلام الشهيد في الدروس صريح في أن المستند هو النهي عن مهر البغي. طبعا يعني عبارة أنه لا مهر لبغي هذا غير موجود في الكتب الحديثية التي بين أيدينا. على كل حال كلام الشهيد رحمه الله في الدروس صريح أن المستند هو النهي عن مهر البغي، كما لذلك شو قال؟ بسقوط المهر للنهي عن مهر البغي، هكذا قال في الدروس. ففي هناك حديث كلام الشهيد في الدروس صريح في أن المستند هو النهي عن مهر البغي، كما في حديث القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن علي عن الحسين بن علي عن أبيه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن خصال 9. عن مهر البغي، فنهى عن مهر البغي. وعن عسيب الدابة يعني كسب الفحل، وعن خاتم الذهب، وعن ثمن الكلب، وعن مياثر الأرجوان. مياثر الأرجوان في رواية أخرى مياثر الحمر، اكتبوها، الموجود عنده رواية يكتبها. عن مياثر الأرجوان في رواية أخرى مياثر الحمر. وفي صحاح اللغة المياثر الحمر التي جاء فيها النهي فإنها كانت من مراكب العجم من ديباج أو حرير. فإذا في رواية أخرى مياثر الحمر، وفي صحاح اللغة المياثر الحمر التي جاء فيها النهي فإنها كانت من مراكب العجم من ديباج أو حرير. وكذلك في الحديث مما نهي عنه وعن ثياب القصي، وهي ثياب تنسج بالشام. ثياب القصي يعني المرذول من الثياب. ثياب القصي كما وجدتني في بعض الكتب المرذول من الثياب. وعن أكل لحوم السباع، وعن صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة وبينهما فضل، يعني تفاضل، مع عدم التفاضل لا بأس بذلك. أو اختلف الجنسان، يعني الذهب بالفضة والفضة بالذهب، مع التفاضل لا بأس بذلك. وأيضا وعن النظر في النجوم. على كل حال الشاهد هنا في الرواية نهى صلى الله عليه وآله عن مهر البغي. هذا مهر البغي ظاهر في النهي عن ماذا؟ عن أجرة الزانية. فأجرة الزانية شيء، وما نحن فيه بالنسبة للأمة شيء آخر. على كل حال بناء على ثبوت حديث أنه لا مهر إلا لا مهر لبغي، بناء على ثبوته هذه اللام في قوله لبغي، اللام في لبغي ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في الاستحقاق، ظاهرة في الملك، من أنها تملك هذا الأمر أو من أنها تستحقه. الكلام في الأمة، الأمة لا تستحق المهر، الأمة لا تملك، واضح؟ فإذا أي بغي يكون هنا؟ البغي هو الحرة دون الأمة. فإذا لا مهر لبغي، هذه اللام في لبغي ظاهرة في الاستحقاق، الحرة هي التي تستحق المهر دون الأمة. الذي يستحق المهر في الأمة هو مولاها، هي وما في يدها لمولاها، فهي لا تستحق. وكذا لفظ المهر نفس التعبير، لا مهر إلا لبغي، عفوا لا مهر لبغي، نفس التعبير بالمهر. هذا ظاهر باختصاصه بالحرات. ولذا كما سيأتي من الشارح رحمه الله يطلق على الحرة ماذا؟ المهيرة، يعني ذات المهر، المهيرة ذات المهر وهي الحرة كما سيأتي من الشارح رحمه الله. بعد ذلك هذا العقر الذي تقدم من الشارح أنه لا فرق في ثبوت العقر، يعني ما يؤخذ بإزاء الوطئ وفي قبال الوطئ، هذا العقر حق للمولى. فلو كانت الأمة عالمتان بعدم صحة البيع ولم تكن مكرهة بل كانت مطاوعة وراضية، هذا حق للمولى لا يسقط، حق للمولى وإن كانت أمته بغية، هذا مال المولى. نعم، ومال المولى محترم. المولى لا يتحمل وزرة أمته، لا تزر وازرة وزرة أخرى، وهذه ماله وتم التصرف بماله. وأيضا الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أكل للمال بالباطل. يقول الشارح رحمه الله والغرض من ذكر هذه هنا التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواطئ لها مع استيلادها، ولا فرق في ثبوت العقر بالوطئ بين علم الأمة بعدم صحة البيع وجهلها على أصح القولين، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، عبارة المصنف هنا في اللمعان، لأنه لم يقيد بعلم الأمة بصحة البيع، بعلم الأمة بعدم صحة البيع وكونها مطاوعة، أصلا لم يقيد هذا الأمر المصنف رحمه الله. يقول لأن ذلك يعني العقر الذي تقدم ثبوته، لأن ذلك حق للمولى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكذلك لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. يقول ولا تصير بذلك يعني بالاستيلاد الذي تقدم لا تصير أمة ولا، واضح؟ يعني ما تقدم معنا سابقا من الأحكام التي تجري في حق أم الولد لا تأتي هنا. يقول لأنها في نفس الأمر ماذا؟ ملك غير الواطئ. يقول وفي الدروس لا يرجع عليه يعني على الواطئ بالمهر إلا مع الإكراه، إلا مع ماذا؟ الإكراه فيرجع عليه. بعبارة أخرى هي عالمة بعدم يعني بعدم صحة البيع، بعد يضاف شيء ماذا؟ لم تكن مطاوعة، لم تكن راضية، مكرهة، فحينئذ ماذا؟ يرجع على الواطئ بالمهر. وفي الدروس لا يرجع عليه بالمهر إلا مع ماذا؟ الإكراه، لأنه مع إكراه الواطئ لها فللمولى ماذا؟ أن يرجع عليه لعدم كون أمته بغيا حينئذ، بخلاف ما لو كانت مطاوعة وعالمة بعدم صحة البيع فهي حينئذ ماذا؟ بغي. هذا على كلامه، ها الآن هذا على كلام المصنف رحمه الله في الدروس، الشارح رحمه الله كما سيأتي لا يرتضي هذا الكلام. وفي الدروس لا يرجع عليه بالمهر إلا مع الإكراه، لماذا؟ يقول استنادا إلى أنه لا مهر لبغي. ويضعف هذا الكلام، يضعف بما مر، تقدم هذا العقر حق ثابت للمولى. هل علمت الأمة بعدم صحة البيع مطاوعة غير مطاوعة؟ هذا لا ربط له بذلك، فيضعف بما مر، وأن المهر المنفي في ما استند إليه المصنف رحمه الله في الدروس لا مهر لبغي، أن المهر المنفي هو مهر الحرة بظاهر الاستحقاق، هذا ظاهر الاستحقاق المستفاد من اللام في قوله لبغي، يعني الاستحقاق الذي دل عليه أو دلت عليه اللام، الاستحقاق الذي دلت عليه اللام، فإنها ضيفها العبارة لما قال بظاهر الاستحقاق الدال عليه اللام، بظاهر الاستحقاق يعني الدال عليه اللام، فإنها يعني اللام فإنها للملك والاستحقاق، فإنها للملك والاستحقاق، والأمة لا تستحق المهر. قال وأن المهر المنفي مهر الحرة بظاهر الاستحقاق، وبعد ونسبة المهر، نسبة المهر يعني لا مهر لبغي، يعني نسبته إلى ماذا؟ إلى ذات المهر، ذات المهر هي الحرة، ولذا كما سيقول ومن ثم يطلق عليها على الحرة المهيرة، فإذا ويضعف بما مر وأن المهر المنفي مهر الحرة بظاهر الاستحقاق ونسبة المهر ينسب، أما في الأمل لا ينسب، لأن المهر لا تستحق، ومن ثم يطلق عليها يعني على الحرة المهيرة. نعم. ولو نقصت بالولادة، إذا نقصت الأمة بالولادة ضمن نقصها بالنتيجة تنقص قيمتها، يعني ضمن نقصها مضافا إلى ما تقدم من العشر أو نصف العشر إن كانت طيبا، والعشر إن كانت بكرا، المنافع التي تم استيفاؤها والتي لم يتم استيفاؤها أيضا، فسواء كان هناك تفويت أو كان هناك فوات لا فرق عند الشارح في ذلك، وكذلك قيمة الولد يوم ولادته. يقول ولو نقصت بالولادة ضمن نقصها مضافا إلى ما تقدم، ولو ماتت ضمن القيمة بتمامها، يعني بعد خلاص توفت الله يرحمها. وهل يضمن توضح ليش ضمن القيمة بتمامها، خلاص تلفت بتمامها. وهل يضمن مع ذكر مع ما ذكر، هل يضمن أرش البكارة؟ لأنه بالنتيجة هذا لما افتضى هذا جناية، فهل يحصل التداخل بين أرش البكارة وبين ما ثبت بالوطأ؟ إن كانت ذكرا قلنا ماذا؟ عشر قيمتها، وإن كانت ثيبا فنصف العشر، الكلام في البكر. طيب إضافة إلى أنه يضمن عشر قيمتها، هل يضمن أرش البكارة أيضا؟ ضيفوا العبارة عندكم. وهل يضمن مع ما ذكر أرش البكارة لو كانت بكرا؟ ضيفوا العبارة من افتض بكرا أجنبية، من افتض بكرا أجنبية فإن كانت حرة، هذا سيأتي بحثه في الحدود، لكن كونه أتى به على أنه ما نحن في عوض جناية فأتيت بهذا المطلب. من افتض بكرا أجنبية فإن كانت حرة لزمه مهر نسائها. لزمه مهر نسائها، يعني بنشوفها بحرة بحسب أقران هكذا، هذه قديش بيدفعوا لها مهر فنلزمه بذلك. طبعا هذا بغض النظر عن الجلد أو الرجم إن كان محصنا، على كل حال هذا بحثه في الحدود. من افترض ذكرا أجنبية فإن كانت حرة لزمه مهر نسائها، وإذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها. لزمه عشر قيمتها، هذا ما إله رابط ببحثنا، ديروا بالكم. على المعروف والمشهور بين الأصحاب، وإذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها على المعروف والمشهور بين الأصحاب. فحينئذ بناء على عدم التداخل الذي يرتضيه ويرتئيه الشارح رحمه الله، أديش بيثبت حينئذ؟ بكم نلزمه؟ بعشرين. عشر الوقع إن كانت ذكرا، وعشر اللي هو ماذا؟ عوض الجناية من أنه افتض بكارتها. هذا بناء على المشهور. فمن افترض بكرا أجنبية فإن كانت حرة لزمه مهر نسائها، وإذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها على المعروف والمشهور بين الأصحاب. واختار الفاضل في المختلف، الفاضل يعني العلامة، اكتبوني أخوان، واختار الفاضل في المختلف، فاضل يعني العلامة، تبعا للحل، تبعا للحلي، يعني سبقه إلى ذلك الحلي فتبعه الحلي، يعني ابن إدريس. واختار الفاضل في المختلف تبعا للحلي ابن إدريس أن عليه الأرش، مش عشر قيمتها، عليه الأرش. واختار الشارح الشهيد الثاني، واختار الشارح رحمه الله في المسالك أنه يلزمه، واختار الشارح في المسالك أنه يلزمه أكثر الأمرين، أنه يلزمه أكثر الأمرين. منشوف مين اللي بيطلع الأكثر. أحسنت، العشر أول أرش على كل. يقول وهل نعم
الشريف الثاني مشددها،
إيه مشددها وهذه لا، بالنتيجة لكل سببه، لكل سببه. طب ليش ما بده يصير في تدخل؟ وهل يضمن مع ما ذكر أرش البكرة لو كانت ذكرى؟ النتيجة شو بتصير؟ عدم التداخل، واضح؟ أم يقتصر على أحد الأمرين؟ مش قلنا هنيك أحد الأمرين شو هني؟ لا 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 انه اذا كان البكر فعشر قيمتها، التفصيل يعني القول بالتفصيل او مهر المثل. القول بالتفصيل شو القول بالتفصيل؟ ان كانت بكرا فعشر القيمة، وان كانت طيبا فنصف العشر. القول الثاني شو هو في مقابل القول بالتفصيل؟ ما اختاره ابن ادريس والشيخ الطوسي رحمه الله من ماذا؟ من مهر المثل. يقول وجهان أجودهما عدم التداخل. لماذا؟ يقول لأن أحد الأمرين عوض الوطء، هذا الشيء سببه على حدة، وأرش البكارة عوض جناية، هذا سبب وهذا سبب، هذا يلزم منه كذا وهذا يلزم منه كذا. فبناء على أن عوض الجناية هو عشر القيمة على رأي المشهور والمعروف بين الأصحاب، فهذا يثبت في ذمته عشران، واضح؟ لا. يقول لأن أحد الأمرين، أم يقتصر على أحد الأمرين؟ شو يعني يقتصر على أحد الأمرين؟ يعني التداخل، واضح؟ وجهان أجودهما عدم التداخل. لماذا؟ لأن أحد الأمرين عوض الوطء، نعم، وأرش الجناية هذا الثاني عوض جناية، فلا يدخل أحدهما في الآخر، يعني فلا تدخل. واضح؟ فكلام متين لكل سببه. يقول ولو نعم فلا يدخل أحدهما في الآخر، فحينئذ بصير كل ما تقدم مما يضمنه ويغرمه يضاف إليه أيضا ماذا؟ أرش البكارة، يعني إضافة إلى عشر قيمتها، فيضاف أيضا ماذا؟ أرش البكارة. يقول ولو كان المشتري عالما باستحقاقها، يعني باستحقاقها للغير، حال الانتفاع لم يرجع بشيء، لأنه المغرور يرجع على من غره، الفرد هذا عالم فليس بمغرور. واضح؟ يقول ولو كان المشتري عالما باستحقاقها يعني للغير، حال الانتفاع لم يرجع بشيء، هذا غاصب من جميع الجوانب صار. يعني ظاهرا وباطنا هذا غاصب. يقول ولو علم مع ذلك، لو علم مع ذلك بالتحريم، علم مع ذلك بالتحريم كان زانيا والولد رق وعليه المهر مطلقا. هلا قد واحد يجي يسأل، طيب هذا المشتري عالما باستحقاقها للغير، حال الانتفاع لم يرجع بشيء، شو بيقول عون الشهيد الشارع؟ ولو علم مع ذلك بالتحريم كان زانيا. يعني كيف هالكلام؟ لذلك اكتبوا العبارة، بعض الأعلام هكذا قال، قال لا يخفى عليك، لا يخفى عليك أن فرض العلم باستحقاقها للغير، لا يخفى عليك أن فرض العلم باستحقاقها للغير مع الجهل بالتحريم فرض بعيد، ومع تحققه، لا تأثير له، إلا في سقوط الحد. لا يخفى عليك أن فرض العلم باستحقاقها يعني للغير مع الجاهل بالتحريم فرض بعيد، ومع تحققه لا تأثير له إلا في سقوط الحد. نعم، لا لا يعتبر زاني لأنه ليس عالما بالتحريم، وإن كان عالما بأنها مستحقة للغير، لذلك قال أنا فرض بعيد. لكن أنا خطر بي شيء، إنه يمكن التمثيل له، إيه يكون عالم، هو يعلم بأنها مستحقة للغير ومع ذلك جاهل بتحريم الواطع، فلا يكون زانيا، وعليه أيضا يترتب عليه ماذا؟ لا يكون ولده رقا، بل يكونون أحرارا. أحسن، هو هذا الفرق البعيد، يعني عالم بأنها مستحقة للغير ويجهل بأنه، يعني كلام في محله، لكن خطر الدين شيء انه يمكن التمثيل له، اذا بتحب تضيف هالعبارات. طبعا ذاك انتهى الكلام، لكن الان انه ويمكن التمثيل له بما لو كان اخبره البائع، بانه سيكسب رضا المالك حتما، ويمكن التمثيل له بما لو كان أخبره البائع بأنه سيكسب رضا المالك حتما، هذا خلاص أمر محسوم. فاعتقد المشتري حلية الوطء حينئذ، فاعتقد المشتري حلية الوطء حينئذ. ترى هذا بيحصل يعني؟ لا مش بيحصل بهذا، يعني بنظير إله، مثل أشخاص هيك. أعطيكم مثال، هذه صارت مع طالب علم كان عم يسأل فيها، عرف إنه مثلا هذا الثوب تعلق به الخمس، أكيد تعلق به الخمس. شو قام عمل؟ عزل مقدار خمس اللي توجب بذمته لإزاء هذا الثوب، عزله جانبا وقال إنه خلص ما أنا عزلته وصلى به. فبالنتيجة هذا ما أعتقد ماذا؟ إيه صحة الصلاة بالثوب الذي تعلق به الخمس، لكن على أساس ماذا؟ أنه عزل الخمس، مع أنه هيك لا ما فيها. بدك تبرر بنتك بمداورة باستجازة من الحاكم وما أشبه ذلك، أما والله عزلت شو هي زكاة هذا مثلا، فحصل له أعتقد ما في الله. يعني إذا نحن بدنا ننظر للناس، الناس إذا بتراجع حساباتها كثير من الأمور كانت مبنية عندها على قطع بنحو الجهل المركب. يعني تراجع حساباتها تقول إيه والله كيف صار هيك وكيف أنا ما أعرف، فنظير إله. يقول ولو علم مع ذلك بالتحريم كان ثانيا، والولد رق أو والولد رق وعليه المهر مطلقا، سواء علمت الأمة بعدم صحة البيع أو جهلة بالنتيجة، المهر نماء الملك فيتبعه، وعليه المهر مطلقا. ضيفوا العبارة انه المهر نماء الملك فيتبعه، بعد ذلك لا فرق هنا سواء كان عالما بالتحريم ام لم يكن عالما بالتحريم، ها ديروا بالكم، وعليه المهر مطلقا. ولو اختلفت حاله كيف؟ بأن كان جاهلا عند البيع، عند البيع كان جاهل، ثم تجدد له العلم يعني بعد البيع. لو اختلفت حاله بأن كان جاهلا عند البيع ثم تجدد له العلم يعني بعد البيع، يقول الشارح رحمه الله رجع بما غرمه أو بما غرمه، فرجع بما غرمه، يرجع على من؟ على البائع. فرجع على البائع بما غرمه، عفوا بما غرمه نقول هيك، بما غرمه للمالك. فرجع على البائع بما غرمه للمالك حال الجهل. طيب بعد ذلك تجدد عنده ماذا؟ العلم. سقط الباقي فلا يرجع على البائع حينئذ، واضح؟ فما غرمه حال الجهل يرجع به على البائع مع رجوع المالك عليه. المسألة الرابعة أنه لو اختلف مولى مأذون، هذه المسألة فقط نحن ما بنشير إلى منشأها، وغدا إن شاء الله ندخل في تفصيلها. أصل هذه المسألة هكذا، إنه لو كان عندنا عبد مأذون هذا العبد بالتجارة من قبل سيده، وقام آخر ودفع لهذا العبد مالا ليشتري به نسمة، فإذا هو مأذون ماذا؟ في التجارة. وإجا شخص آخر دفع إليه مثلا 1000 درهم وقال له إنه اشتري بهذه 1000 نسمة، يعني رقبة، اشتري بهذا المبلغ رقبة وأعتقها. بعد ذلك أيها العبد حج عني بالباقي بما يبقى من المبلغ الذي دفعته. فاشترى، راح العبد شو عمل؟ قال والله من ربي عبد الأخربون أولى بالمعروف، حمل حاله راح اشترى بيو. لهون مليح، شو عمل؟ دفع بقية المال إلى أبي، بالنتيجة بيو حرروا أعطقوا، تم عتقه، أعطى بقية المال لأبيه ليحج به. فإذا مش هو اللي راح على الحج، مع أنه هذاك الآمر ماذا قال له؟ أعتق، اشتري نسمة وأعتقها وحج عني بالباقي. راح بعثه قال له والله يا بي هلا أنت حر، ومع ذلك الله رزقك حجة، روح الحج، حج عن صاحب المال. واضح؟ بعد ذلك هذا الآمر الذي دفع المال إلى العبد وأمره أن يشتري بالمال نسمة وأن يعتق النسمة ويحج العبد عنه عن الآمر، يحج عنه بالباقي، هذا سبحان الله مات. لما مات حصل هناك خلاف ونزاع بين 3 أطراف. الطرف الأول مولى العبد، نفس مولى العبد، يعني مولى العبد المأذون سيده. الطرف الثاني مش الآمر اللي دفع له المال كذا مات، الطرف الثاني ورثة الآمر. الطرف الثاني موالي الأب، يعني بيو للعبد، السيد هذا الطرف الثاني موالي الأب، يعني أب العبد، يعني المعتق الذي تم عتقه. فإذا هناك 3 أطراف تنازعوا، كل واحد منهم، هذا الطرف يقول أن العبد اشترى بمالي، ورثة الآمر، ما الآمر مات وخلص، اجينا لورثته، ورثته أنه اشترى بيه بمالنا. نيجي لموالي الأب المعطى، قال لا هذا ضحك علينا، هذا اشترى بيه بمالنا لنحن، يعني بطريقة أنه يعني تم بعبارة أخرى صار تبديل مال بمال، ما هم الألف لإلهم والعبد لإلهم اللي هو بيو للعبد. فقام العبد ضحك عليهم، هكذا يدعون. فإذا من الطرف الأول مين؟ فكل واحد يقول أنه ماذا اشترى بماله، مولى العبد المأذون يقول أنا أعطيت المال، أنا أعطيت العبد المال، ورثة الآمر قال لا نحن لا أعطينا المال. موالي الأب المعطى يعني بين العبد قال لا نحن لا أعطينا المال. الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية، القاضي ابن البراج الحلبي رحمه الله، شو قالوا؟ قالوا المعتق يعني العبد الأب، الأب هذا المعتق يرد إلى مولاه، يرد إلى مولاه رقا، يعود رقا. بعد ذلك خلصنا من هنا. قال الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج قال أنه يحكم به لمن أقام البينة، يحكم بهذا المال لمن أقام البينة. ليش؟ استنادا إلى رواية علي بن أشيم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. هذه الرواية ضعيفة السند، لعلي بن أشيم قالوا بأنه غالم، وأيضا يعني قالوا بأنه غال كما عن المحقق الثاني الكركي في جامع المقاصد، والشهيد الثاني الشارح رحمه الله كذا ذكر في مسالكه لأن علي بن أشيم غال فلا يؤخذ بروايته. بعد في السند أيضا هذه يضيفوها لأنه يذكر علي بن أشيم أنه غالم، لكن طبعا عند غير المحقق الثاني وغير الشهيد الثاني علي بن أشيم مجهول، فبالنتيجة لا وجوده في السند يؤدي إلى ضعف السند أو ضعف الروايات. في السند أيضا لمن راجع السند، في السند أيضا صالح بن رزين موجود، صالح بن رزين بالسند، نعم هذا صالح بن رزين مجهول، فإذا الرواية ضعيفة بعلي بن أشيم بناء على أنه غالم على رأي المحقق الثاني، والشارح رحمه الله في المسالك صرح بأنه غالم، وعلى رأي غيرهما بأنه ماذا مجهول، إضافة إلى أنه في السند صالح بن رزين وهو مجهول أيضا. نعم بالنسبة لنص الرواية التي استند إليها الشيخ رحمه الله في النهاية والقاضي من أن المعتق يرد إلى مولاه، يعني أبي العبد يرد إلى مولاه رقا ثم يحكم به لمن أقام البينة، استنادا إلى رواية علي بن أشيم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، دلالتها يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.